بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عندما تكلمنا عن الاستصحاب كمدرك للقاعدة بحيث يمكن أن يتمسك به لإثبات تمامية القاعدة، ذكرنا هناك أن الاستصحاب على التقرير الثالث إنما يكون تاما فيما إذا حصل التعذر عن بعض أجزاء أو شرائط الصلاة مثلا بعد دخول الوقت، فحينئذ يمكن أن يقال باستصحاب وجوب الصلاة التي تعذر بعض أجزائها أو شرائطها، فحينئذ يجري الاستصحاب فيحكم ببقاء وجوب الأجزاء أو الشرائط الميسورة. وأما إذا حصل التعذر قبل دخول الوقت، وقت الصلاة، فلا وجوب حينئذ حتى يتصور فيه الاستصحاب ليحكم ببقاء وجوب الأجزاء أو الشرائط الغير المتعذرة، بل المجرى هنا يكون مجرى البراءة بالنسبة إلى الإتيان بالأجزاء الغير المتعذرة اللي نعبر عنها بالميسورة، وهذا قد أوضحناه في الدرس السابق. بقي شيء لا بأس بالإشارة إليه، وهو فيما إذا حصل التعذر عن بعض الأجزاء أو الشرائط للصلاة مقارنا لدخول الوقت، فحينئذ يقع الكلام بأن وجوب الصلاة هل صار فعليا، فيمكن أن يقال بإجراء الاستصحاب بحكم بقاء وجوب الأجزاء والشرائط الغير المتعذرة، أم أن تحقق التعذر مقارنا لأول الوقت لا يوجب اليقين بتحقق الوجوب حتى يستصحب بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط الباقية. إذن الكلام فيما إذا كان الاستصحاب إنما يكون تاما فيما إذا حصل التعذر عن بعض الأجزاء بعد دخول وقت الصلاة، والأمر الواضح أيضا إذا حصل التعذر قبل دخول وقت الصلاة فلا يجري الاستصحاب. إنما الكلام وين يصير؟ إذا حصل التعذر مقارنا لدخول الوقت، وقت الصلاة، فهنا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الأجزاء الميسورة. ذهب الشيخ النائيني قدس سره إلى جريان الاستصحاب وإن كان التعذر مقارنا لأول الوقت، وقد استدل على مدعاه بأن إجراء الاستصحاب في الأحكام الكلية إنما هو وظيفة المجتهد للمقلد، وجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يتوقف على فعلية الموضوع خارجا، يعني يجب أن يكون هناك موضوع خارجا حتى يستصحب، بل ولا يعتبر فيه تحقق الموضوع خارجا، مو بس أنه لا يكون فعليا. من هنا يتمسك الفقيه في حرمة وطئ الحائض بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال بالاستصحاب، والحال أنه لم يتحقق الموضوع خارجا، ما عندنا فد مرة حائض خارجا حتى يريد الفقيه أن يستصحبها، نعم.
فإذا
بمعنى عدم وجود امرأة حائض في الخارج قد انقطع دمها ولم تغتسل حين إجراء الاستصحاب من قبل الفقيه، فما نحن فيه أيضا لا يلزم إجراء الاستصحاب من قبل الفقيه تحقق الموضوع الصلاة خارجا بعد دخول وقتها، بل يمكن إجراء الاستصحاب حتى وإن لم يكن موضوع الصلاة محققا في الخارج. هذا هو استدلال الشيخ النائني. فعلى هذا حتى ولو كان شنو مقارنا لدخول الصلاة حصل التعذر عن بعض الأجزاء، الاستصحاب يجري. لماذا؟ لأنه الاستصحاب استصحاب للحكم الكلي الذي هو وظيفة الفقيه، والاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الكلي لا يشترط فيه تحقق الموضوع خارجا. هنا هم الموضوع غير متحقق، ما يخالف، ولكن نجري الاستصحاب. بينما ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى إمكان، نعم، إلى عدم إمكان جريان الاستصحاب لو كان التعذر مقارنا للدخول. وحاصله أننا نسلم بعدم توقف تحقق الموضوع في الخارج لجريان الاستصحاب من قبل الفقيه بالنسبة إلى الحكم الكلي، ولكن مع ذلك أن الاستصحاب متوقف على فرض تحقق الموضوع في الخارج. الشيخ النائيني قال لم يكن متوقفا، الاستصحاب لم يتوقف على تحقق الموضوع، احنا هم نقبل
صحيح
لم يتوقف على تحقق الموضوع، ولكن فرض تحققه هذا مما يتوقف عليه الاستصحاب. يعني نفرض ونقدر بأن الموضوع قد تحقق حتى نستصحب له الحكم التقديري الافتراضي. وحاصله أننا نسلم بعدم توقف تحقق الموضوع في الخارج لجريان الاستصحاب، ولكن مع ذلك أن الاستصحاب متوقف على فرض تحقق الموضوع في الخارج. إذن نحن نقول بعدم توقف جريان الاستصحاب على تحقق الموضوع خارجا حقيقة، ولكن لا بد من فرض وجود الموضوع خارجا يعني قابلا للافتراض والتقدير حتى يصح الاستصحاب. وأما مع عدم إمكان فرض الموضوع فلا يمكن إجراء الاستصحاب. من هنا أن الفقيه يفرض عندما يريد أن يجري الاستصحاب لكي يكون مستندا لفتواه، يفرض امرأة حائضا ثبتت حرمة وطئها وشك في ارتفاعها بانقطاع الدم، فحينئذ يتمسك بالاستصحاب ويحكم بحرمة وطئها على نحو القضية الحقيقية بعد افتراضها. ولا يعقل أن يفرض الفقيه امرأة أيام طهرها ويحكم بحرمة وطئها للاستصحاب بحجة أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب تحقق الموضوع خارجا. يفرضها بأنها طاهرة، نعم، ويحكم بحرمة وطئها، ما يمكن ذلك. إذن لابد وأن شنو أن يفترضها حائضا حتى يترتب عليها الحكم الافتراضي والتقديري عليها، ثم يستصحب هذا الحكم التقديري الافتراضي. ولا يعقل أن يفرض الفقيه امرأة أيام طهرها ويحكم بحرمة وطئها للاستصحاب بحجة أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب تحقق الموضوع خارجا، وأما أنه لا يعقل الاستصحاب لأنه لا يقين بحرمة وطئها إذا لم يفرضها حائضا ولو بحسب الفرض ليحكم ببقاء الحرمة للاستصحاب. واضح؟ إذا عرفنا ذلك فما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الفقيه إذا فرض مكلفا تعذر عليه الإتيان ببعض أجزاء المركب مقارنا لأول الوقت عندما يفرضه، فحينئذ لا يقين له بثبوت التكليف عليه ولو بالفرض والتقدير، إذ التكليف بغير المتعذر من الأجزاء أو الشرائط مشكوك الحدوث من أول الأمر، فكيف يحكم بوجوب غير المتعذر تمسكا بالاستصحاب؟ واضح؟ والحاصل لا بد في جريان الاستصحاب من اليقين بالحدوث وشك في البقاء ولو على سبيل الفرض والتقدير، وفيما نحن فيه يكون الشك في الحدوث. ليش؟ لأنه لا يمكن في أول الوقت إذا حصل التعذر عن بعض الأجزاء أن نفرض وجوب الأجزاء الغير المتعذرة لأنه نشك في حدوثها. يكون الشك في الحدوث فلا يعقل جريان الاستصحاب فيه. واضح أم يحتاج إلى؟
بس في أول الوقت ما دخل
يعني. مقارنا نشك بأنه صار الموضوع فعليا خارجا أم لا. نشك ولا نستطيع أن نفرض تحققه لأنه إحنا أساسا لا نعلم بأنه في حال المقارنة. في متى نستطيع أن نفرض؟ حتى نستصحب بعده، حتى إذا الآن ما عندنا فد موضوع خارجي نفرضه. ليش؟ لأنه نعلم ببقائه لو كان خارجا، فنفرضه أنه خارجا بعد تحقق الوقت حصل التعذر يمكن الافتراض. ولكن نحن في حالة المقارنة حقيقة لا نعلم بأنه الموضوع تحقق أم لا حتى يتحقق عليه الحكم. فلا نستطيع في هذا الظرف أن نفرضه موجودا وفعليا، فإذا لا نستطيع يكون عندنا شك في الحدوث لا في البقاء. فلا يمكن الاستصحاب. زين، هذا
يعني حكم قبل الإفراد.
نعم، لا يمكن. هناك قطعا لا يجوز الاستصحاب للبراءة، هنا الشك في تحقق الاستصحاب. وذلك الشك في زين. هذا أمر. الأمر الأخير الذي ننبه عليه بالنسبة إلى هذه القاعدة، بقي شيء مهم مما يرتبط بجريان قاعدة الميسور لا بد من التنبيه عليه، وهو أن البحث عن تمامية قاعدة الميسور وجريانها إنما يكون وجيها فيما إذا فقد الإطلاق في الأدلة الأولية، ونقصد بذلك الإطلاق بالنسبة إلى نفس الواجب، يعني من دليل نفس الواجب، أو الإطلاق في دليل جزئية الواجب إذا تعذر ذلك الجزء. أما إذا كان الواجب مطلقا بمعنى يجب إتيانه سواء مع استجماع تمام أجزائه وشرائطه أو مع تعذر بعضها، مطلقا يجب الاتيان به. إذا كنت تستطيع أن تأتي به مستجمعا للشرائط تأتي أو الأجزاء، إذا لا تعذرت بعض الأجزاء والشرائط أيضا لا يسقط الوجوب، لأن الاتيان به هو واجب مطلق بالنسبة إلى المكلف. ففي هذه الحالة لم تصل النوبة إلى البحث عن جريان قاعدة الميسور، لأن إطلاق الواجب قد دل على وجوب إتيانه مستجمعا أو ناقصا.
صحيح.
بعد ما نحتاج إلى قاعدة الميسور أصلا، ولا تصل النوبة إلى قاعدة الميسور.
صحيح.
فعلى سبيل المثال، إذا ثبت بالدليل أن وجوب الحج على المكلف واجب مطلقا، بمعنى ثبوته في ذمته حتى في حالة تعذر بعض الأجزاء والشرائط، فحينئذ يجب الأخذ بإطلاق دليل الواجب، فيثبت الحج في ذمة من تعذرت عليه بعض الأجزاء أو الشرائط ولم تصل النوبة إلى قاعدة الميسور أصلا. وكذلك هذا الإطلاق بالنسبة إلى دليل الواجب، وكذلك إذا ثبت الإطلاق بالنسبة إلى جزئية الجزء المتعذر، كما لو ثبت الركوع مثلا يجب الإتيان به مطلقا ولا يسقط بحال في الصلاة، فإن هذا الإطلاق لدليل الجزء يوجب سقوط ذلك الواجب وهو الصلاة فيما إذا تعذر الركوع، لأن دليل الركوع في الصلاة فرضناه أنه واجب مطلقا، بحيث لو كانت الصلاة غير مثلا افتراضي إذا كانت من دون ركوع وكأنه لا صلاة. هذا منين افتهمنا؟ من إطلاق دليل الجزء. ففي هذه الحالة إذا تعذر الركوع ودليله مطلق، ففي هذه الحالة إذا تعذر الجزء لا تجب الصلاة، يسقط أصل وجوب الصلاة، لأنه لا يمكن تصور صلاة
بلا ركوع.
فهنا بعد مو بقاعدة الميسور، نعم، أنه أصلا النتيجة خلاف قاعدة الميسور.
صحيح.
نفس دليل إطلاق دليل الجزء يقول بسقوط حتى الأجزاء الغير المتعذرة.
صحيح.
فإن هذا الإطلاق لدليل الجزء يوجب سقوط ذلك الواجب وهو الصلاة في مثالنا، وعدم الإتيان بباقي الأجزاء الميسورة من دون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور أيضا. ولا يخفى أننا نصل إلى نفس النتيجة، وهي عدم وجوب الميسور من الأجزاء والشرائط فيما إذا ثبت الإطلاق لكل من دليل الواجب ودليل الجزء كلاهما مطلقان. من ناحية دليل الواجب يقول يجب الإتيان بالصلاة مثلا سواء كنت مستجمعا للأجزاء أو غير مستجمع لتعذر بعضها.
صحيح.
ودليل الجزء مثل الركوع يقول يجب الإتيان بالركوع على أي حال، بحيث لو تعذر لسقطت الصلاة، منا إطلاق بالنسبة إلى الواجب ومنا شنو؟
إطلاق
بالنسبة إلى دليل الجزء. فيما إذا ثبت الإطلاق لكل من دليل الواجب ودليل الجزء، بمعنى أن الواجب ثبت مطلقا حتى مع تعذر جزء أو شرطا، وفي نفس الوقت ثبت من الدليل الدال على الجزئية أو الشرطية بأن الجزء أو الشرط لا بد من إتيانه عند امتثال الواجب، بحيث لو لم يكن مقدورا وكان متعذرا لسقط الواجب. فالنتيجة تكون عدم وجوب الميسور منها وسقوط الواجب من أصله. لماذا؟ لقائلنا أن يقول لا، عندنا دليل إطلاق بالنسبة إلى الواجب. لماذا قدمتم دليل إطلاق الجزء؟ نقول وذلك لأن دليل الجزء بمثابة المقيد لدليل الواجب الذي فرضناه مطلقا. فكما أن أصل المقيد يكون متقدما على المطلق بقاعدة الجمع بالتقييد، كذلك إطلاق الدليل المقيد مقدم على إطلاق الدليل المطلق. والحاصل لا بد من الالتفات أن مرحلة البحث عن قاعدة الميسور إنما تكون بعد مرحلة الإطمئنان من فقد الإطلاق بالنسبة إلى الواجب أو بالنسبة إلى دليل الجزء أو كليهما، ثم بعد ذلك نبحث بأن قاعدة الميسور هل تجري أو لا تجري. وأما إذا كان هناك إطلاق إما لدليل الواجب أو لدليل الجزء أو لكليهما، فلم تصل النوبة إلى البحث في تمامية وإجراء قاعدة الميسور. وبهذا ينتهي بحثنا عن قاعدة الميسور، ويأتي البحث عن قاعدة على اليد غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.